إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
ها نحن نلتقي مجددا مستمعينا الأكارم في أوراق جديدة من شجرة الثقافة العراقية التي نطل عليها كل أسبوع في مجلتنا الثقافية. عددنا لهذا الأسبوع يتضمن محطة عن مقال كتبه الكاتب العراقي حسين علي الحمداني وعنوانه تعددية فكرية، كما يتضمن لقاء مع كاتبة بدأت بكتابة المقالات الصحفية لتنتهي بكتابة القصص القصيرة، هذا بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من مناطق البلاد المختلفة.
أخبار ثقافية.
نستهل أخبارنا من محافظة واسط، حيث نظمت جمعية المصورين فيها معرضا للصور الفوتوغرافية لثلاثة مصورين عراقيين صغار السن، ضم 99 صورة بعدساتهم وواحدة لمصور رائد من أهالي المحافظة. والمصورون الثلاثة الصغار هم طه علي موحان المولود عام 2000، وطيف طه الزرباطي المولود عام 2002، وقمر هاشم النعماني المولود عام 2003. وتناولت الصور التي شاركت في المعرض موضوعات متنوعة من الحياة اليومية ومعاناة الإنسان العراقي، فضلا عن مواضيع تتعلق بالطبيعة ومجموعة من صور البورتريه. أعلنت مؤسسة المدى للطباعة والنشر أنها سوف تصدر الترجمة العربية الأولى لمسلة حمورابي عن الترجمة الإنجليزية التي كتبها الأثاريون الإنجليز. وكان المترجم العراقي الرائد عبد المسيح وزير قد نقل إلى العربية عام 1923 ما اكتشف من أقسام أول شريعة قانونية في تاريخ الإنسانية نسبت للملك البابلي الشهير حمورابي. أما في الكتاب الجديد فقد جمع الأستاذ سالم الآلوسي المؤرخ والآثاري العراقي ما تفرق من الترجمة العربية الأولى في الصحف والمجلات العراقية في عشرينيات القرن المنصرم، وأضاف إليها ترجمات عربية أخرى في الكتاب الذي سيصدر قريبا. ونبقى في عالم الكتب، حيث أصدرت دار الشؤون الثقافية العامة مجموعة قصصية بعنوان درب العرافات للكاتب العراقي خالد ناجي ناصر، ويقع الكتاب في 128 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن قصصا قصيرة مثل أبناء الأرجوز وحي الصفيح والزائر الأصفر وغيرها.
لقاء البرنامج.
ضيفتنا في هذا العدد من المجلة كاتبة عراقية بدأت بكتابة المقالات الصحفية، إلا أنها سرعان ما وجدت نفسها متورطة بكتابة القصص القصيرة حسب تعبيرها. هذه القصص التي أصدرت منها حتى الآن كتابين وتعد لكتاب ثالث. ضيفتنا في هذا العدد هي الكاتبة العراقية نادية الآلوسي التي تقول أنها بدأت الكتابة بعد عام 2003.
بدأت الكتابة بعد 2003، وأول محاولاتي في الكتابة كانت في كتابة المقالات الصحفية. استغليت فرصة التعبير أو حرية التعبير اللي بدأت وراء 2003. بدأت أنشر في جرائد عراقية في صحيفة الاتحاد، وشجعتني أكثر صحيفة الزمان، أعطتني مساحة واسعة ونشرت لي مقالات في مواقع مهمة، وكان يعني مجرد أنه تحت المقال مع اسمي يكتب كاتبة عراقية كان يعني دافع كبير إلي ومشجع أنه أستمر في الكتابة. وما كنت يعني ما كان في يوم يرد على بالي أنه أنا أكتب وكتاباتي تنشر. بعد فترة بدت تأتيني أفكار لا أجد أنها تصلح لأن تكون مقالة صحفية، وإنما هي تصلح لأن تكون قصة. وكنت أقرأ في الصحف في وقتها بعض القصص تنشر، أقارنها بالقصة اللي كتبتها، وجدت أنه القصة اللي كتبتها ليست أسوأ من القصص المنشورة، فحاولت يعني أرسلتها، لم تنشر، انتظرت أسبوع أو أسبوعين لم تنشر القصة. لكن بعد كتابة هاي القصة صار لي أنه مزاج أو دافع كبير، أو مثل ما يعني أعبر عنها مرات أنه تورطت في كتابة القصة. أول شخص كان اللي يعتبر كلامه هو جواز مرور إلي العالم الأدب هو الشاعر الكبير أستاذ حسن الشيخ جعفر، عن طريق يعني معرفة شخصية أرسلت إلي مسودات القصص، فأوصى أنه تنشر لأنه أفضل من كثير من المطبوع والمنشور، فطبعتها، كان طبع على نفقتي الخاصة، لكن للأسف التوزيع كان تعرف مشاكل التوزيع عندنا، وأخذت رأي بيها كان أستاذ عبد الخالق الركابي أيضا أعطاني رأي إيجابي بيها، فبدت من بعد هالآراء يعني الإيجابية حتى السلبيات اللي كانت تؤشر لي هاي القصص كانت بسيطة جدا. من بعدها وجدت نفسي متورطة في عالم كتابة القصة القصيرة، فكتبت مجموعة ثانية وما زلت أعد لي مجموعة أخرى، وأكتب أحيانا قصص قصيرة جدا تنشر في بعض الصحف وبعض المواقع.
هل لك أن تعطينا أسماء هذه القصص أو المجاميع ومتى صدرت؟
المجموعة الأولى سحر الحناء صدرت في 2005، والمجموعة الثانية
عن منو؟
سحر الحناء والله طبعة خاصة يعني لا أذكر اسم الدار، يعني ليست من دور النشر المعروفة، وحتى المجموعة الثانية رجل النهر أيضا طبعة خاصة صدرت في 2007 أيضا مطبعة في شارع المتنبي، وفي وقتها حتى ما عرفت اسم المطبعة لأن صار الحادث الإرهابي أثناء ما كانت موجودة في المطبعة القصص، ويعني هي نجت بعجوبة كما يقال.
أعطينا بعض عناوين القصص اللي تتضمنها المجموعة.
المجموعة الأولى سحر الحناء في غالبها تتحدث أو يعني قصص فيها خاضعة للجو العام السائد اللي كان قبل السقوط، إيش قد أثر على المجتمع العراقي، على نفسية الإنسان العراقي، على النسيج، خلخل تركيبة النسيج المجتمعي غيرها. فمثلا سحر الحناء صورة من الواقع، الواقع اللي بعد السقوط، أقدر أقول إنه لأن بها وجود ذكر للقوات الأمريكية، هي أكثرها كأنه توثيق لمرحلة رجل النهار، غرفة التعذيب، عن أجهزة الأمن اللي كانت داخل الكليات، مهمات زوجة رفيق، عن معاناة حتى المرأة اللي هي زوجة رفيق حزبي، معاناتها هي كانت تعاني من النظام، بياني باش، هاي بياني باش صباح الخير باللغة الكردية، عن تهجير الأكراد بس هي على لسان طفلة صغيرة كانت تردد نشيد بدون أن تعرف معنا مرحبا يا معارك المصير، فتبدأ بي القصة
يعني نقدر نقول أسلوبك بصورة عامة أسلوب الواقعي.
أميل إلى يعني هي قراءاتي أكثر هي بقصص الواقعية الاشتراكية كما يقال، وأيضا أحب الواقعية السحرية كتب قصص ماركيز، فأحيانا أتأثر بهاي الكتابة وأحيانا بها. فمجموعة رجل النهر مجموعة ثانية تعدت عن تصوير الواقع أو كما نقول توثيق الواقع، أخذت معاناة الإنسان اللي هي نابعة من فكر الإنسان نفسه، من ثقافته، المشاكل اللي هو يواجهها مع نفسه أو هو اللي يخلقها نفسه.
محطات ثقافية.
نتوقف في محطتنا الثقافية اليوم مع مقال كتبه الكاتب العراقي حسين علي الحمداني ونشر في جريدة الصباح وعنوانه تعددية فكرية. يستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى تبعات الأحادية الفكرية التي ترتبط بالنظم الدكتاتورية، إذ يقول تبقى دائما آثار كبيرة تتركها النظم الشمولية لسنوات طويلة بعد سقوطها، وواحدة من الآثار التي تظل راسخة لسنوات تتمثل بالتداعيات الثقافية التي تبقى في الذاكرة الجمعية للمجتمع بعد زوال وتهاوي النظم الشمولية، خاصة في المجتمع العربي الذي تتغلب فيه العاطفة على العقلانية وتتجذر في الذاكرة الجمعية للمجتمع حقبة النظام المبات. وسبب ترسخ وتجذر ثقافة هذا النظام يكمن في سنوات حكمه الطويلة والتي يمتد بعضها لنصف قرن متواصل، خاصة في ظل مبدأ التوريث الذي سارت عليه الدولة العربية. وهذا التوريث ليس سياسيا فقط، بل هو ثقافي أيضا، ويستهدف البناء الثقافي للإنسان كي يضمن بقاءه في فلك النظام أطول فترة ممكنة. ويشير الكاتب بعد ذلك إلى غياب التناغم الثقافي بين العراق بعد عام 2003 والمنظومة الثقافية العربية السائدة التي يطغى عليها الصوت الواحد والفكر الواحد، والذي يكون عادة في خدمة الأنظمة الحاكمة. فيقول: وبات المثقف العراقي في مرحلة ما بعد 2003 غريبا في محيطه العربي، لكونه لا يمثل ثقافة نظاما بقدر ما يمثل ثقافة شعب متنوع متعدد. ومن ثم يمكننا القول بأن المنظومة الثقافية العربية ظلت تمثل الأنظمة ونوازعها أكثر مما تمثل الشعوب وتنوعها الثقافي، وتجلى ذلك بوضوح في عدم قبول عضوية العراق وإعادته لمنظومة الثقافية العربية في مرحلة ما بعد تهاوي النظام الدكتاتوري. انتهى الاقتباس. وكل هذا يؤشر في نظر الكاتب إلى واقع ثقافي عراقي جديد فيه قدر كبير من حرية التعبير ويعد بالمزيد منها. وجزء من ذلك ما يؤشره كاتب المقال من ملاحظاته عن مهرجان المربد الشعري الأخير، والذي ينهي مقاله بالإشارة إليه قائلا: بدأنا اليوم نتنفس ثقافة جديدة، كنت أنصت للمربد العراقي الجديد، برزت القصائد التي استوحت قوافيها من الشعب وذاكرته، التي استعادت ذاكرتها بعد أن تخلصت بشكل أو آخر من المخلفات الثقافية التي تركتها الشمولية عالقة في ممرات ذاكرتنا، وكأنها حقول ألغام لم ترفع بعد من طريقنا. ومع هذا المقال للكاتب العراقي حسين علي الحمداني، ننهي مستمعينا الكرام صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معيد ومقدم البرنامج عادل محمود.
كنت فكرت ونطقت بآياته، كنت فكرت ونطقت بآياته، وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار، وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار. كلا كلانا مختلفان، كنت فكرت ونطقت بآياتك، كنت فكرت ونطقت بآياتك، وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار، وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار. فلماذا تلومني حين ألم قبائل العشاق؟ فلماذا تلومني حين ألم قبائل العشاق؟ والمنفي وأنت اللسان حبستهن أنا في